الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نقرأ في الأبواب المتعلقة بالمرض بعدها ما جاء في فصل الموعظة عند القبر، ما جاء عن محمد بن المنكدر قال: كنا مع صفوان بن سليم فيها جنازة وفيها أبي وأبو حازم، وأبوه هو محمد بن المنكدر، وهؤلاء من أئمة التابعين وعبادهم وزهادهم، وذكر نفرا من العباد يعني غير هؤلاء. فلما صلي عليها قال صفوان يعني ابن سليم: أما هذا فقد انقطعت عنه أعماله واحتاج إلى دعاء من خلفه بعده. قال: فأبكى والله القوم جميعا. طبعا في رياض الصالحين مضى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني وعظ عند القبر، وجاء في حديث البراء أيضا لما ذكر حال الميت إذا مات وما يحصل له بعد موته إن كان من أهل الصلاح وإن كان من غيرهم. فالشاهد أن مثل هذا سبق الكلام على أن ذلك لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الدوام، فإذا فعل أحيانا لا سيما لحاجة كأن يرى أمرا يحتاج إلى تذكير أو تنبيه أو يرى جزعا زائدا أو نحو هذا، أو يرى اشتغالا بدنيا، أو يرى منكرا عند القبر عند الجنازة، ربما يحضر بعض الناس يدخن، لا سيما أن بعضهم إذا توتر أخرج السجارة عزكم الله ويده ترتعش من أجل أن يتماسك، ولربما سمعت بعضهم يتحدث عن الدنيا ويضحك عند القبر، فهنا قد يتحدث إنسان بكلام مناسب، لأن الإنكار في حالتين قد يكون فيه شيء من الحرج والصعوبة. الحالة الأولى وهي حال الحزن، حال المصيبة، يعني ناس في جنازة ويأتي إنسان وتكون مشكلة وتكون أمور يكفيهم ما هم فيه، فيحتاج الإنسان إلى أن يتلطف ويكون له طريقة في التعليم والتنبيه على التقصير. الحالة الثانية حالة الفرح، فإذا جاء من ينكر بطريقة لربما ينقلب هذا الفرح إلى مشكلة، فيحتاج الإنسان إلى شيء من الذكاء والفطنة في التغيير. فالحاصل أن مثل هذه الحالات عند الجنازة أو إذا دفن الميت أو وضع في قبره، هل يقال من السنة الوعظ دائما كل ما جينا جنازة نقول فرصة، أو في حال التعزية كما يسأل بعض الناس قلنا استغل؟ نقول لا، لكن لو فعل أحيانا فلا بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله بعض السلف وهذا مثال، لكن لا يتخذ ذلك على سبيل المداومة. وهناك أشياء آثار ذكرها ما لها علاقة بهذا الباب، لكن لا بأس أن أذكرها للفائدة. فمثلا كيف كانوا يتأثرون إذا حضروا الجنازة؟ نحن يدخل الواحد ويخرج، لربما كما دخل لا يتأثر ولا يرق قلبه. هذا يحيى بن أبي كثير كان أيضا من أهل العلم والعبادة والزهادة، كان إذا حضر جنازة لم يتعشى تلك الليلة ولا يكلمه أحد، يتأثر جدا. فالإنسان يرجع إلى نفسه، ما مقدار التأثر الذي يحصل له إذا جاء إلى جنازة؟ 5%، 10%، 20%؟ هذا ما يتعشى. هل يبلغ بنا الحال إن إذا خرجنا من الجنازة خلاص ذيك الليلة لا نستطيع أن نأكل ولا نزور أحد ولا يزورنا أحد ولا نرد على الهاتف؟ الإنسان في حال من التأثر والتذكر الآخرة فهذا نموذج يحتاج الإنسان يعرض عليه نفسه. ذكر أثر آخر لا علاقة له بهذا لكن يستفاد منه أيضا، فهذا مجاهد ابن جبر من علماء التابعين يقول: كنت في جنازة رجل فسمعت رجلا يقول لامرأة الميت، جنازة لا يلزم أن يكون عند القبر، لا تسبقيني بنفسك، قالت: قد سبقت أو سبقت. يعني المرأة إذا مات زوجها تكون في العدة 4 أشهر و10 أيام، لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها صراحة، كما قال الله عز وجل: إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني المقصود به التعريض، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني العدة. فيعرض كأن يقول لا تسبقيني بنفسك، كأن يقول أنا هذه الأيام أبحث، كأن يقول مثلا مثلك يرغب فيها الرجال، يعرض لها كأن يعني تفهم أنه يريد أن يخطب. طبعا هذا نحن نستغرب منه. الآن هذه في الجنازة ويقول لا تسبقيني بنفسك، يريد أن يحجز، وهي تقول لا خلاص في من سبقك. الحالة التي كانوا عليها من قبل أنهم كانوا يتسارعون ويتسابقون لخطبة المرأة ولو كانت ثيبا ولو مات زوجها، لاحظ، فينظرون إلى أوصاف المرأة، ما هي الأوصاف التي فيها، فلا يبالون إذا كانت المرأة ذات زوج في السابق أو كانت بكرا. ولذلك جاء النهي في الآية عن التصريح بخطبتها. وأما اليوم فالمرأة يتوفى زوجها وتبقى سائر العمر ربما ما تتزوج ولا يخطبها أحد، والبنت تطلق لربما بعد يوم أو شهر من الزواج، لا لعيب فيها، لربما هي التي طلبت الطلاق لأنها اكتشفت أن هذا الرجل غير صالح مثلا، وتبقى لا يكاد يتقدم لها أحد، ما يكاد يتقدم لها أحد، وفيها من الأوصاف من الدين والخلق ولربما الجمال، ومع ذلك يعزف الناس عنها. فتغيرت مقاييس الناس في هذا وفي غيره، تغيرت كثيرا. فأصبح النساء للأسف والبنات يملؤون البيوت، وأما الثيبات فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج، والله المستعان. أما ما يتعلق بالدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره، وهذه قضية مهمة يغفل الناس عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أمر بالدعاء له بالاستغفار، يدعى له بالتثبيت ويستغفر له، قال اللهم ثبته، اللهم اغفر له، ويبقى قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها، يعني ما يقرب من 20 دقيقة تقريبا. ولكن الناس يغفلون عن هذا، إما جهلا وإما ذهولا وإما لإلحاح الناس، الناس يلحون عليهم على أهل الميت فيجذبونهم من أجل أن يعزونهم ثم ينصرفون، فيبقى الميت هو الذي يفوته هذا المطلب العظيم. يقول أبو إسحاق: رأيت أبا جحيفة في جنازة أبي ميسرة آخذا بقائمة السرير، يعني النعش، وهو يقول: غفر الله لك يا أبا ميسرة، غفر الله لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار والدعاء بالتثبيت. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يقف عند موضع الجنائز يدعو، وعليه قطيفة فتسقط وما يشعر. وهذا أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي، وهو من أهل العلم والتعبد، يقول بعض من يحكي عنه: في اليوم الذي قدم بولده ميتا وجلس للتعزية، على كل حال في كلام طويل لكن أكتفي بجزء لا يتعلق بالباب الذي عقد من أجله، وهو الذي على كل حال ربما يكون فيه فائدة هنا، أنه جدد الوضوء في ذلك اليوم مرات نحو 30 مرة، كل ذلك يصلي ركعتين، كل ذلك يصلي ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة، والله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، يستعان بها على أمور الآخرة والقيام بالتكاليف الشرعية، ويستعان بها أيضا على مصائب الدنيا وهمومها وأوصابها، كل ذلك يستعان بالصبر والصلاة عليه. فهذا يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين نحو 30 مرة لما مات ولده. فالإنسان إذا أصيب بمصيبة، حصل أمر مكروه، ما يجلس يتذمر ويتسخط ويتشكى، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع، ولا يفتح أمامك الآفاق والطرق ويرد الغائب وتنتهي المصيبة وترتفع المشكلة، إنما أنت فقط تحرق نفسك، تتآكل من غير فائدة. لكن صلي ركعتين، صلي ركعتين، حصلت مشكلة، حصل شيء، حصل أمر، حصل ضيق، بدلا من أن يجلس الإنسان يتآكل ويتحلطم، صل ركعتين. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الإنسان إذا جاءه نبأ، صلى الله يعافي الجميع، مصيبة لقريب، حادث، شيء، وفاة، يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين. وابن عباس رضي الله عنه لما جاءه نبأ وفاة أخيه قثم، نزل عن راحلته وفي طريقه بين مكة والمدينة، وصلى ركعتين وقرأ الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. وجاء هذا عن بعض أمهات المؤمنين وعن غيرهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويرزقنا وإياكم الإخلاص والتقوى، وأن يحسن لنا العاقبة في الأمور كلها. صلى الله عليه محمد وعليه وصحبه.